ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم نشرة الظهيرة ليوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن السودان، وبعثة واشنطن تعرب عن قلقها إذا الوضع المتدهور في السودان. استمرار المعارك في سلاح الإشارة اليوم الثالث، والطيران الحربي يقصف أهداف في الفاشر. ياسر عطا يدعو المقاومة الشعبية لانتخاب برلمان شعبي، وقوة سياسية ولجان مقاومة تستحجن تصريحات العطا. لجان المقاومة تتهم أفراد من الجيش والشرطة بسرقة منازل مواطنين في أم درمان، وقوات الدعم السري تعتقل قيادة أهلية في أم دخم بولاية وسط دارفور. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. قصفات طيران حربية التابعة للجيش من مناطق في شرق الفاشر، فيما أطلقت قوات الدعم السري المضادات العرضية، كما ترددت أنباء لم يتسنى التأكد من صحتها حول قصف الطيران الحربي لمناطق كبكابية والزرق بولاية شمال دارفور. وفي الخرطوم واصلت قوات الدعم السري هجومها على سلاح الإشارة اليوم الثالث على التوالي، كما جددت هجومها على كوبري ود البشير الذي سيطرت عليه القوات المسلحة في وقت سابق. وفي غرب كردفان تواصلت المعارك العنيفة بين الجيش والدعم السري في بابنوسة لليوم الرابع على التوالي. وأضاف مواطن من الفاشر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أن سلاح الجو السوداني يضرب تجمعات للدعم السري شرقي الفاشر، وسماع دوي للمضادات الأرضية تجاه سماع الفاشر، واستخدام كافة أنواع الأسلحة الصغيرة والخفيفة.
شن مساعد القائد العام للجيش الفريق ياسر عطا هجوما على الإمارات والدعم السريع وقوى الحرية والتغيير، واتهم رئيس الإمارات محمد بن زايد بإشعال الحرب في السودان لتحقيق مطامعه. ودعا العطا خلال مخاطبته في سنار مساء الأربعاء المقاومة الشعبية لانتخاب لجان قاعدية في كل المناطق وصولا لتشكيل برلمان شعبي، وأعلن استعدادهم لإجراء انتخابات خلال شهر أو 3 أشهر أو 6 أشهر بمراقبة أممية ودولية. ودعا قوى الحرية والتغيير للاحتكام لصندوق الاقتراع. من جهتها أعلنت لجان المقاومة الموقعة على الميثاق الثوري رفضها القاطع لتصريحات ياسر العطا، واعتبرتها محاولة لاستبدال لجان المقاومة بالمقاومة الشعبية. كشفت منظمة الحجرة الدولية أن ارتفاع عدد النازحين واللاجئين منذ اندلاع الحرب إلى نحو 8.5 مليون شخص، وارتفع عدد النازحين أن الأسبوع الماضي بنحو 38 ألفاً، كما زادت حركة عبور الحدود إلى دول الجوار بنحو 37 ألفاً. وقالت مصفوفة تتبع النزوح في السودان التابعة لمنظمة الحجرة الدولية في تقرير صدر يوم الثلاثاء اطلع عليه راديو دبنجا إن عدد النازحين في السودان ارتفع إلى 6.5 مليون فرداً، بينما بلغ عدد الذين عبر الحدود إلى دول الجوار نحو 2 مليون شخص. وأوضحت أن النازحين جرى إيواءهم في 6991 موقعا في جميع ولايات السودان 18. قال رئيس لجنة مجلس الأمن الدولي للعقوبات على السودان إن من يرتكبون انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والفظايع الأخرى قد يخضعون لعقوبات موجهة وغيرها من التدابير. وذكر أطراف الصراع والدول التي تسهل نقل الأسلحة والمواد العسكرية إلى دارفور بالتزاماتها التي تحتم الامتثال لإجراءات حظر الأسلحة. وأشار السفير الكوري جون كوك وانغ خلال تقديم تقرير اللجنة أمام مجلس الأمن يوم الثلاثاء إلى تصاعد العنف ضد المدنيين، بما في ذلك حالات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، على نطاق واسع في النزاع في أنحاء دارفور، خاصة غرب دارفور. أعزائي المستمعين، فيما يلي واصل زميلي الصادق مصطفى زكريا نشرة الأخبار.
أعربت بعثة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن عن قلقها أزاء الوضع المتدهور بسرعة في السودان، ودعت البعثة خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي بحث تطورات الأزمة في السودان يوم الثلاثاء، دعت إلى ضرورة وقف تدفق الأسلحة إلى دارفور، وأكدت البعثة أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع انتهكا حقوق الإنسان. من جانبها قالت البعثة السودانية في مجلس الأمن أن الحكومة تسهل دخول المساعدات وقوات الدعم تعرقلها، ونفت منعها إعطاء تصاريح للمنظمات الإنسانية، ودعت لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على السودان، فيما أعلنت بعثة روسيا في مجلس الأمن رفضها التدخلات الخارجية في السودان. أعلن بنك الخرطوم عودة العمل بفرع البنك في مدينة أم درمان فرع الثورة بالنص ابتداء من اليوم الثلاثاء، وكشفت لجان مقاومة العباسية في بيان عن فتح أسواق الحي وتوفر السلع مع استمرار انقطاع الاتصالات. من جهتهم قال مواطنون من قرية المنارة الحسانية غرب أم درمان أن قوات الدعم السريع ما زالت تسيطر على المنطقة مع تناقص عدد القوات، وأشارت إلى استمرار عمل الأسواق مع ارتفاع الأسعار. وقال مواطن لراديو دبنجا أن قوات الدعم السريع فرضت رسوما على كل وسائل النقل التي تمر بالارتكازات حتى الدواب أدناها 5000 جنيه، وأشار إلى عودة شبكة زين للخدمة في المنطقة صباح اليوم واستقرار التيار الكهربائي مع أزمة خانقة في المياه حيث بلغ سعر برميلي الماء 5000 جنيه. كشف مواطنون لراديو دبنجا في محلية شرق النيل بالوادي الأخضر عن استقرار الوضع الأمني مع انقطاع المياه والكهرباء لليوم الخامس على التوالي، وأشاروا إلى استمرار انقطاع شبكات الاتصال، فيما بلغت تكلفة خدمة الانترنت الفضائي ستارلينك ب3000 جنيه للساعة، ونبهوا إلى ندرة المواد الغذائية وارتفاع أسعارها، وبلغ سعر برميلي الماء 2500 جنيه، وأشار إلى استئناف العمل في أحد المطابخ الجماعية وتوفر الطعام ل900 أسرة، وأضاف في هذا الخصوص
لليوم الخامس على التوالي لا موية لا كهرباء، وده بالإضافة لانقطاع الشبكات. يعني نحن إذا دايرين نتواصل إلا في ستارلينك محل بتاع واي فاي الساعة ب3000 جنيه. بنعاني من إنه يعني في ارتفاع لأسعار المواد الغذائية وندرة.
قال الصحفي صالح محمد عبد الله في مقابلة مع راديو دبنجا أن هناك نقصا حادا في المواد الضرورية للحياة مع الغلاء الطاحن في أم درمان، بينما تحسنت الأوضاع الأمنية بشكل واضح. وقال لراديو دبنجا أن سعر كيلو اللحم البقري وصل إلى 9000 جنيه وكيلو لحم الضان إلى 10000 جنيه، وأشار إلى شح الدواء وارتفاع في أسعاره. اعتقلت قوات الدعم السريع 6 أشخاص من بينهم قيادات أهلية في منطقة أم دخم بولاية وسط دارفور منذ يوم الاثنين. وقال مواطن لراديو دبنجا أن قوات الدعم السريع تواصل إقلاق عدد من المرافق من بينها مقر اللجنة العليا الأهلية لإدارة المنطقة ومكتب التحصيل، بينما سمحت بفتح مقر الغرفة التجارية. وأكد أن قوات الدعم السريع القادمة من ولاية جنوب دارفور تطالب بإشراك لجنة الإسناد التابعة لها في إدارة المنطقة بهدف استلام التحصيل والتصرف في الأموال. من جهته قال المواطن سالم النو لراديو دبنجا أن الأموال المتحصلة كان يتم صرفها لتوفير الوقود والمعينات للمستشفى وتوفير حماية للسوق بجانب توفير الوقود والنسريات للجنة السلم والمصالحات، وأضاف في هذا الخصوص
اتفرض علينا نحن كل الإدارات الأهلية وكل القبائل الآن ضد الكلام ده، لأن لجنة السلم والمصالحات بإشراك كل القبائل الموجودة هناك. اللجنة دي تم انتخابها من المجتمع بتاع المنطقة عشان تنظم العمل التنفيذي بتاع المنطقة، بتستعين بالناس الزمان المحصلين الناس الموجودين في المحلية، الناس عندهم خبرة بالعمل التنفيذي استفيد منهم.
أعلن مدير شركة توزيع الكهرباء بجنوب دارفور المهندس محمد الحافظ عن عودة التيار الكهربائي إلى بعض خطوط نقل الكهرباء بمدينة نيالة بفضل مجهودات بذلتها إدارة الكهرباء لإعادة تأهيل بعض خطوط الشبكة التي تم تدميرها بنسبة كبيرة أثناء المعارك التي دارت بين الجيش والدعم السريع بالمدينة. وأشار الحافظ في تصريحات لراديو دبنجا إلى أن عمليات الصيانة استمرت لخمسة أشهر، استطاعوا خلالها تأهيل ثلاثة خطوط من جملة خمسة لتشغيل محطة التوليد التركية ليوفر التيار الكهربائي لمنطقة الصناعات. وأشار إلى أن التيار الكهربائي سيعود تدريجيا لخطوط الأحياء السكنية، وأضاف في هذا الخصوص:
إحنا بالشركة السودانية للتوزيع الآن وفنيين ومهندسين وعاملين جاهزين كل الجاهزية لرفع الكهرباء إلى الخطوط الناقلة إلى محطة توزيعية جوار مقابر الكونغو، وإن شاء الله منطقة الصناعات الثقيلة هتشهد رجوع الخدمة نهار هذا اليوم. اليوم إن شاء الله المرحلة الثالثة هي دخول خدمة الكهرباء إلى منطقة الصناعات، وإن شاء الله سنرحل تدريجيا لبقية الخطوط السكنية تشمل الكهرباء كل مدينة نيالا.
قالت لجان مقاومة أبو روف بأم درمان أن أفراد من الجيش والشرطة نهبوا منازل المواطنين في أم درمان القديمة أمام أنظار الضباط والمسؤولين، وطالبت في بيان قيادة القوات المسلحة بضرورة وقف هذه العمليات ومحاسبة مرتكبيها، كما طالبت بسرعة رد الأموال المنهوبة إلى أهلها. من جهته قال الناطق الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن محمد توم في تصريح صحفي أن هناك عدد من بلاغات السرقات بأحياء أم درمان القديمة لدى الشرطة، وأن الشرطة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من السرقات في هذه الأحياء، كما كشفت عن التئام اجتماع عاجل للجنة أمن ولاية الخرطوم بشأن هذه الظاهرة. قال مسعود الحسن عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي لراديو دبنجا أن اجتماعهم مع البعث والأمة بحث قضية مشروع التسوية الذي يتم إعداده في الخفاء. وأوضح مسعود الحسن لراديو دبنجا أن المشروع يستهدف إنتاج تسوية سياسية وشراكة لفترة انتقالية تمتد لمدة 10 سنوات مقسمة إلى فترتين، الأولى 5 سنوات تعقبها انتخابات و5 سنوات تالية، وتتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية قوات الجيش وقوات الدعم السريع. وقد أعلن البيان الثلاثي بوضوح رفضه لهذا المشروع، وأضاف في هذا الخصوص:
أهمية تكثيف العمل لمحاصرة التدخلات دي، خاصة اللي بتسعى لأنها تفرض استعادة لشراكة أو إعادة إنتاج الشراكة مع العسكر والميليشيات، وأهمية النظام من أجل استعادة المسار المدني الديمقراطي.
اعتبر إمام الحلو رئيس لجنة السياسات بحزب الأمة القومي يعتبر مفاوضات المنامة التي جرت في العاصمة البحرينية في يناير الماضي بين شمس الدين كباشي وعبد الرحيم دقلو مؤشرا على إمكانية مضي الطرفين في تسوية ثنائية سرية. وشدد الحلو أنهم يرفضون أي إشراك للقوى العسكرية في أي عملية سياسية قادمة مثل التي حدثت في بداية الفترة الانتقالية، وتابع قائلا أنه لابد من ترتيب لمدنية المرحلة الانتقالية كاملة وتحديد دور المنظومة العسكرية بما فيها الحركات المسلحة. أكد أن الاجتماع الثلاثي من حزب الأمة والبعث والشيوعي شدد على رفض أي تسوية تفرض من الخارج، وأضاف لراديو دبنجا:
ولذلك في هذا الاجتماع الثلاثي توافقنا على أنه يجب أن يكون موقفنا واضح من أي تسوية في إطار عملية سياسية تتم خارج أطر السودان أو خارج أطر المكونات السياسية السودانية، سواء كانت في الإطار الإقليمي أو الدولي، تفرض علينا وتفرض على الإرادة السودانية.
الخبر الأخير في النشرة: اندلع حريق هائل في معسكر كفرن للاجئين السودانيين في شرقي تشاد خلال اليومين الماضيين، خلف خسائر كبيرة في الممتلكات. وأوضح لاجئ لراديو دبنجا أن آلاف الأسر ما زالت في العراء، وقال أن المعسكر يستضيف أكثر من 48 ألف أسرة لجأت من مناطق تندلتي، سرف جداد، أرمنكول، وبا جديد بمحلية سيربا بولاية غرب دارفور. وطالب اللاجئون المتضررون المنظمات والجهات الخيرية بالتدخل العاجل وتوفير مواد الغذاء. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا. راديو دبنجا.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجة حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية، وهي 41 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، راديو دبنجة حيجيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه المساحة التي نخصصها للتعليق على حديث الفريق ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة خلال زيارته لمنطقة السنار العسكرية. ويسر أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ ماهر أبو الجوخ، عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير. أستاذ ماهر، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
مرحبا بكم، شكرا على هذه السانحة.
أستاذ ماهر، يمكن دارين نبدأ بحديث ياسر العطا. هل يمكن نعتبر ذلك يعني برنامج سياسي للمرحلة القادمة يطرحه العسكر لأول مرة بهذا الوضوح؟
طبعا الحديث الذي ذكره مساعد قائد الجيش الفريق أول ياسر العطا، أنا في تقديري أن هذا هو المشروع المخفي الذي ظلت قيادة الجيش تخفيه منذ بداية الحرب. ظل يعتبر أنه هذه الحرب هي دي حرب بكرامة، لكن الحقيقة هي كانت حرب لتقويض الانتقال المدني الديمقراطي، لمنع تسليم السلطة للمدنيين. وطبعا سبب في مايو الماضي بعد مرور شهر من الحرب كان عملوا معه مقابلة في جريدة الشرق الأوسط، وأدى إشارات للمشروع السياسي اللي هو بيتكلم عنه. كان بيتكلم عن تكوين مؤسسات حكم واستبعاد قوى الحرية والتغيير واستبعاد قوى الاتفاق الإطاري، باعتبار أنها هي باعتبارها كان هي دعم للدعم السري. لكن الكلام اللي قاله في سنار أنا أعتقد أنه بخلاف أنه هو المشروع السياسي للمجموعة الدعم للحرب، هو فعليا عاوز يتنصل من الكلام اللي قاله قبلها بيوم أو يومين حينما قال إنه العسكريين لن يسلموا السلطة إلا لحكومة منتخبة. فعليا الآن هو بيتكلم عن نموذج انتخابات، هذا النموذج فعليا هو حيعيد تموضع النظام البائد بالانتخابات، لأنه النظام البائد هو المسيطر على مستويات الحكم في كل أنحاء البلاد، بداية من المقاومة الشعبية وصولا لكل هياكل. بالتالي هو بينتج النظام القديم في شكل انتخابي، وبالتالي هذا هو بيأسس للشراكة بينه وبين النظام القديم. بالتالي ده نحمد له في حاجة واحدة، بأنه هو في هذه اللحظة هو لأول مرة يكون صادق مع نفسه، يتخلى عن المساحيق اللي كان بيستخدمها، بأنه هو بيقدم نفسه بأنه هو شخص مدافع ومعبر ومؤمن بثورة ديسمبر ودولة الدولة المدنية ودولة الحرية والسلام. حتى أعتقد الآن هو بيفصح عن وشه، بيفصح عن طموحاته الذاتية الحقيقية، بأنه هو داري أسس نظام شمولي هو غير مكترث كثير بالمسألة دي. بالتالي أعتقد أنه هو بيحاول يعني يبرر ويعيد إنتاج النظام البائد، ده فكرة المشروع الرئيسي. وبيعتقد بأنه هو بتحالفه مع النظام البائد هو حيكون عنده مصير مستقبل. هو طبعا يغفل تماما مصير الذين كانوا جزء من نظام البائد منذ عرابه ذاته المرحوم حسن الترابي، وصولا بكل الناس انه هو شخصيا هو نفسه قضى على النظام البائد وزج بقياداته بالسجن، وبالتالي هو ده المصير اللي حينتظره عاجلا ولا عاجلا اذا ما استمر هذا الوضع. بالتالي انا افتكر انه ده بيزيل الغشاوة من عيون الناس وبرهم المستقبل اللي حيحصل اذا الناس دي هم ستبلهم الامر وحيعيدوا النظام البائد وحيأسسوا للشموليه والديكتاتوريه. افتكر الان الحقائق بدأت توضح قدام الشعب السوداني بشكل كامل، ومؤكد الكلام ده حيكون يوم وبعد يوم.
طيب لكن هل ده بيعكس خلافات في أوساط العسكر؟ لأنه هناك خطاب آخر واتصالات أخرى تتم ما بين جهات أيضا في القيادة العسكرية والحرية والتغيير ودول خارجية للتوجه في اتجاه حل سياسي متفاوض عليه.
طبعا المسألة دي هي طبعا المكون العسكري ده هو في الآخر هو ما كتلة واحدة، المجموعات الذاتة هي الآن بتقاتل في هذه المعركة وفي هذه الحرب، هي ما عندها توجه واحد، في توجه بتاع مجموعات عسكرية صرفة تقاتل من أجل مهنيتها وشرفها، تعتقد أنه عليها أن تخوض معركة الدعم السريع، في مجموعات عسكرية متحالفة مع التنظيم الإسلامي وتنظيم الطرطان البائد، في مجموعات عندها تطلعات سياسية، في مجموعات هي بتعتقد نفسها إنها هي بتقاتل دفاعا عن نفسها وأملاكها وأعراضها. بالتالي هذا التكوين الخليط ده هو ده خليط ما بيتكلم، ما فيه انسجام، ما عنده قضية واحدة، هو قضايا متعددة لكن قد يكون عنده عدو واحد، وبالتالي حالة التشتت والتصدعات دي هي الواضحة. لذلك انت في ظل التصدعات دي هتلقى ناس ومجموعات هم عاوزين يوقفوا الحرب بأقل الخسائر، هتلقى ناس بيعتبروا انه الحرب دي لابد تستمر لتحقيق كل اهدافها، هتلقى ناس بيعتبروا انه الحرب دي هي حرب دفاعيه بيدافعوا عن نفسهم عن املاكهم عن اعراضهم. وبالتالي الطبيعي انه شايد حاله التصدع الحاليه، ناس بيتصلوا وناس بيتفقوا وناس بينتفضوا، وبرضه الاسلاميين برضه المطورين المبادره عاوز يوصل رساله انه ما في زور عنده سلطه قرار الا بالعوده والرجوع للنظام البائد والمطورطني، ولذلك هم يفتكروا ده دي الرساله اللي بيحاولوا يوصلوها. اذا كل اللي بيحصل الان ده هو اختلاف في تقديرات المواقف، وده خطورته انه بيسخر التباين في وسط المكون ده. هذا المكون بيقاتل الان بيصير انه كتله واحده، التصدعات جواه الان بعد سنه بدات تكون اكثر وضوحا واكثر ظهورا. خطوره الامر انه اذا ما حصل التصدع وحصل انقسام راسي وتفتت، هذا الامر النتيجه بتاعته انه نحن ممكن نمشي على اتجاه حرب الكل ضد الكل، حرب ما في زول بيسيطر عليها. وبالتالي انا اعتقد انه هذه المشكله الحقيقيه، انه فعليا نحن الان قدام تباين مواقف، تباين تقديرات، وتباين حتى تصورات للمستقبل. في ناس قبلانين بمستقبل بأنه هم يجنبوا البلاد مزيد من الحرب، في ناس بيعتقدوا انه المستقبل انه يستمروا في الحرب عشان يلقوا فرص، وفي ناس غير مكترسين انه اذا لم تتحقق الاهداف بتاعتهم بالتالي هم حيصيروا. بالتالي افتكر دي الخطوره الرئيسيه اللي قاعده تحصل. الفريق اول ياسر العطا قاعد يعبر الان عن تيار هو راغب في انه ينفرد ويستمر في السلطه، وبيعتقد انه الان بالتحولات العسكريه الموجوده الان على الارض وبامكانه بانه هو يحقق انتصاره الكامل. ولكن اذا لم يحقق هذا الانتصار الكامل مؤكدا سيرتد عليه الكوره بشكل كبير جدا، وهو حيكون اول من يدفع الثمن لانه هو اساسا بيتحمل مسؤوليه هذه الحرب. لانه لما نصحوه الناس قبل الحرب باكثر من اسبوع كان هو بيعتقد انه هذه الحرب ممكن تنتهي في 6 ساعات وتنتهي في 48 ساعه. الان نحن لنا سنه من هذه الحرب وهو بيعتقد نفسه بانه هو بامكانه انه ينهي هذه الحرب يحسمها. وانا اعتقد بانه هذا التقدير خاطئ، والايام حتثبت بانه التقدير بتاعه كان خاطئ قبل بدايه الحرب وفي هذه الحرب عند استمرارها وحتى في نهايتها.
طيب يمكن السؤال الاخير استاذ ماهر بيتعلق بمسار الحل السياسي المتفاوض عليه. الفريق ياسر العطا في خطابه وجه عدد من الرسائل إلى قوى الحرية والتغيير، ولكن عبرها إلى دول مصر، السعودية، الإيجاد، الاتحاد الأفريقي، وحتى الأمم المتحدة والمنامة، إلى كل المنابر، أن الحل لن يكون إلا من داخل السودان وبواسطة السودانيين.
طبعا هذه يعني ده كلام حق رضا بها باطل، لكن انا اعتقد بانه الخطاب اللي قاعد يقدمه العطاء هو يعني استخدام لذات الخطاب اللي كان بيقدمه نظام البايد حينما كان بيهاجم الدول وهاجم الكل، وده خطاب غير مسؤول. وبخلاف انه غير مسؤول بيأكد انه هو فاقد الاراده وفاقد الرغبه، بالتالي هو يعتقد انه بامكانه انه يعني يحسم الامر ده عسكريا. صحيح هو الان حاله الكر والفر الان هو الكر له، لكن ما معروف انه ممكن الفر يكون لهم تين. لكن انا بعتقد بانه في الاخر الازمه السياسيه والانسانيه في السودان دي حتتحل بتضافر اقليمي ودولي، سواء شاء ياسر العطا او لم يشاء، هذا امر حيحصل. النقطه الثانيه ودي نقطه مهمه عليه ان يعلمها، انه هو بالقاعد يقول شو الان، هو بيجعل نفسه فعليا خارج سياق اي حلول مستقبليه. هو الان يريد ان يجعل نفسه جزء من المستقبل. انا اعتقد بانه هو الرساله اللي قالها بانه هو زول غير مسؤول، غير مؤهل أن يكون جزء من المستقبل، وبالتالي هو الآن خياره الوحيد بأنه هو يكون موجود على المسرح بالوضع العسكري. وأعتقد أنه ما عنده أي فرصة في هذا الأمر، لأنه هو الآن حتى ولو تحقق الانتصار تحققت الشمولية، هذه الشمولية تريد أن تخلق علاقات مع الدول، بالتالي هو سيكون أول من يضحى به. النقطة الثالثة حديثه عن القوى السياسية وهذا الحديث اللي بيقول فيه ده، اعتقد انه حديثه ده مقصده الرئيسي انه هو داير يخلق حاله بتاعت يعني رضا من قبل التنظيم الاسلامي، لانه هو في الاول كان بيقدم نفسه كشخص التنظيم الاسلامي كان بيصارع فيه. ودي حالات كثيره في السياسه في السودان وفي العمل العام، بتلاقيك انه في ناس بيحاولوا يصهروا بانه الناس قدروهم خطا، بانه هم كانوا ممكن يكونوا مفيدين لو كان طلبوهم لخدماته، وبالتالي هو الان بيقدم خدماته لهذه المجموعه، لكن هو ما عارف لانه هذه المجموعه بتستخدمه لمرحله ما زمنه انتهى، سيتم التخلص منه زي أي مجموعة قدمت خدماتها الجليلة، وبعد ذلك هو سيجلس في البيت. هو لم يقرأ التاريخ جيدا، لم يقرأ تاريخ الذين كانوا جزء من انقلاب الإنقاذ، إلى آخر انتهوا بهم لناس عاديين ساكت موجودين ما عندهم أي قيم ولا أي أثر، وبالتالي هو يقتدي هذا الأثر وحتكون دي نهاية بتاعته. لكن أعتقد بأنه هو ما الجهة اللي بتحدد مستقبل القوى السياسية، هذه القوى السياسية ظلت موجودة وبتناضل الأنظمة الشمولية، ظلت بتناضل في النظام اللي هو كان بيخدم فيه إلى أن سقط وإلى أن جاءت الفرصة أنه ممكن يكون يصنع التاريخ، لكن هو ركل الفرصة التاريخية، وبالتالي الآن هو بيحاول يصنع تاريخ. لذلك أنا أعتقد أنه ما يقوله هو فعليا هو يعبر عن حالة الضعف بتاعه، عن حالة اليأس، عن حالة التشتت ورغبته أنه يحصل على دور في المستقبل. لكن أعتقد أنه ما يقوم به فعليا الآن هو فعليا حيكون خصما على أي فرص مستقبلية له. القوى السياسية زي ما جندلت وهزمت الأنظمة الشمولية حتهزم النظام الشمولي، وزي ما هزمت الانقلابات وهزمت كل هذه الظروف السيئة حتنتصر في الآخر. أنا بتعبر عن تطلعات الشعب السوداني، وبالتالي الأيام بيننا، وحنكتشف في وقت قريب إنه الحق أبلج والباطل لجلج، إنه كل ما يقوم به الآن هو بلا قيمة وبلا معنى، وفي الآخر التاريخ حيحكم بين الناس. حيدخل التاريخ باعتباره شخص كان بيحرج بمارس التحريج ومارس الحديث ما عنده معنى، وبالتالي نعتقد إنه هذا الأمر يعني السودانيين حيكتشفوه في القريب العاجل، وهم مكتشفينه فعليا، وبالتالي هم الآن يعني يمتعوا أسماعهم وأنظارهم بهذا الحرج، وبالتالي التاريخ حيحكم عليه وحيسهر بأنه كان بيتقال كلام ساكت، وممكن بعد شوية الظروف لو تغيرت نسمع كلام نقيض من ذلك، لكن حيكون فات الأوان، ما في إمكانية لأنك تخدع الناس زي ما خدعتهم في السنة اللي فاتت.
الأستاذ ماهر أبو الجوخ، عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة راديو دبنجا.
شكرا جزيلا.
كان البحر الماء خلاني أعيش براني، كان أخوان بالإنسانية قعدت معاه وتفكرينه، كم لبينه كم سهرنا قعدت معاه كم لبينا كم سهرنا، كم مازحنا ليالي الصيف، كم غنينا للحرية، كم مازحنا ليالي الصيف، كم غنينا للحرية، كم دارينا الحزن الأكبر، كم دارينا الحزن الأكبر، كم دارينا الحزن الأكبر، كم دارينا الحزن الأكبر، بين الصيف وجمال المنظر، ما بين زمن متمنيه، ما بين زمن متمنيه، ما بين زمن متمنيه زمن.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين، الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود راديو داش دبنجا، اليوتيوب راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم. يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف الصحفي صالح محمد عبدالله من منطقة أم درمان للحديث حول مجمل الأوضاع الأمنية والاقتصادية وحياة الناس ومعاشهم في مدينة أم درمان. أهلا ومرحبا بك الأستاذ صالح محمد عبدالله في راديو دبنجا. بداية فيما يتعلق بالوضع الأمني والإنساني في منطقة أم درمان وحال المواطنين والمتأثرين بالحرب، يعني كيف هي أوضاعهم وأحوالهم؟
عموما الوضع الأمني تبعا أفضل حالا بكثير من الأيام الماضية، وفي استقرار نفسي بالنسبة للمواطن. ومع شهر رمضان الناس يعني حركتهم تكون حركة بطيئة، والناس يعني يتضرعون إلى الله ومنتظرين السلام العاجل ووقف الشامل لوقف إطلاق النار. وأيضا يعني بعد الانتشار بالنسبة للقوات المسلحة في أحياء أم درمان القديمة ومنطقة ود نباوي والملازمين، ويعني عدد من المناطق في أم درمان ومناطق بانت، فالناس بدأت تحس بإطمئنان، ولكن ما زالت الضربات العسكرية والمدافع والمسيرات مستمرة من كلتا الجانبين. والناس على أمل في شهر رمضان ده، الناس يعيدوا على سلام. يعني إذا الطرفي الحرب وصل إلى قناعة بأن الحرب هي حرب عبثية، وأن الشعب السوداني دفع ثمنا غاليا وما يزال يبحث عن السلام الآمن والأمان والاستقرار، وأن السلطة يعني أنت هتحكم منو إذا أصلا خرج من ديارهم ومنازلهم؟ يعني هتحكم منو يعني؟ أما من الجانب الإنساني،
نعم،
من الأوضاع الإنسانية في نقص حاد المواد الضرورية للحياة، وفي خلاء طاحن، وفي تضخم اقتصادي، والناس يعني العين بصيرة واليد قصيرة، والناس يعانون من أشد المعاناة من الحصول على الدواء والحصول على الإمداد ذاته، الإمداد المالي، لأن أنت تشوف بعينك لكن لا تستطيع أن تشتري المواد الاستهلاكية، بالذات السكر زاد زيادة جنونية، وكيلو اللحمة وصلت 9، يعني اللحم البقري وصلت 9000 في سوق سابرين، والدعم لحد 10. فالمواطن الضعيف المسكين لا يستطيع أن يشتري ربع كيلو لإطعام أطفاله، ناهيك عن الوضع المتردي الصحي والوضع المأساوي، بالجانب الضغط النفسي بالنسبة للأسر الضعيفة والأسر المتعففة. فده معاناة وشبح الجوع في كل مكان، مظاهر الناس ترى في وجوههم آثار الجوع والعناء والتعب، يعني حالة صعبة. هذا هو حال الحرب في كل الديار، يعني لأن يجعل أعز أهلها أذلة، كذلك يفعلون. يعني أصلا الحرب عندما يدخل في أي بلد يحولها إلى مأساة. يعني نعم،
ذكرت إنه في مشكلة أو يعني أزمة في الدواء، وغلبت على أسعار الدواء برضو، يعني معاناة المواطنين في الحصول على الدواء. هل ده سبب إنه قلة المعروض من الدواء أم انقطاع الطرق، وهذا سبب في عدم دخول الأدوية إلى أم درمان؟
في أزمة في الدواء، لأن بعد استعلاء قوات الدعم السري على مدني، الطرق الموصولة إلى الخرطوم أو الطرق التي توصل إلى الخرطوم أصبحت مغلقة أو بعيدة أو تأخذ أيام طويلة، والإمداد الطبي محتاج لحركة دائرية، والإمدادات الطبية كانت في خرطوم تقدم خدمة للناس الآن خارج الخدمة، وإضافة إلى الشح وعملية ارتفاع الأسعار وعملية التنقل، ففي معاناة. والمواطن الآن يعني بين المطرقة والسندات، أنت لو مشيت الصيدلية هتعاني معاناة يعني كبيرة جدا على أساس تتحصل على الدواء، ربما تمر على 4-5 صيدليات ثم تجد الدواء، وإذا وجدتها السعر بتاعه سعر جنوني، يعني خيالي، يعني أنا ممكن أقول لك خيالي. فالمعاناة لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أنت لو مشيت المستشفى، حال الناس والمراكز الصحية في الأحياء الطرفية، بالرغم أن معظم المستشفيات مغلقة، فحالات يعني صعبة جدا يعني. نعم،
نعم. طيب فيما يتعلق بال يعني النازحين، يعني في النازحين وأوضاعهم وأحوالهم.
والله أوضاع النازحين طبعا الناس نزحوا من منازلهم، ونزحوا نزوح اضطراري، نزور خصري ونزور إجباري. فالناس مرقوا من منازلهم لحفظ أرواحهم، وبناء على هذا ما في أماكن إلا أن يرجعوا إلى أقاربهم أو إلى مراكز الإيواء، وهم الآن في أمس الحاجة للعودة إلى منازلهم إذا حصل في هدنة أو وقت لإطلاق النار، لأن ما في زول الآن يعني مع خروج الناس ويصوم ويفطر على بصلة. فالوضع سيء جدا، بالرغم من محاولة ولاية الخرطوم تقديم العون وبعض المساعدات الإنسانية، ولكن الوضع سيء جدا، والنازحون والمواطنين يعانون معاناة أشد المعاناة. ولكن الناس أسر متعففة، الشعب السوداني شعب عفيف وأسر عفيفة، يموت من الجوع ولا يتصقعون بين الأزقة من أجل المأكل أو المشرب. نعم. ولكن في رمضان ربنا بخيراتها، والناس يعني يتضرعون إلى الله، والأمل في وقوف الحرب العبثية اللعينة.
طيب أيضا ذكرت أنه هناك جهود من ولاية الخرطوم لمعالجة الأزمة، إلى أين وصلت هذه الجهود وهل ساهمت في حل الأزمة؟
الوالي والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة يحارا ونحارا يقوم بزيارات ميدانية وتفقد ومواساة المواطنين العزل، ويحاول تطبيع الحياة وتواسي الناس، وهو يعمل من أجل يعني معالجة القضايا الشائكة، قطوعات الكهرباء والإمداد المياه والنقص الحاد في الدقيق والمواد التموينية. وهو يسأل ليلا ونهارا ومع بعض الضباط الإداريين ومع بعض الوحدات الإدارية والشرطة على أساس يحصل تطبيع للحياة، لأن الناس ملت وكلت وزهجت ووصل لمرحلة أي زول يتساءل نحن الحرب ده ثمارها شنو خير الدمار والعذاب. وبناء على هذا هو يناضل من أجل تقديم مواساة لمواطني ولاية الخرطوم الذين الآن أصبحوا بين المطرقة والسندات.
طيب فيما يتعلق بالأسواق، يعني السوق الشعبي وسوق درمان، يعني هل عادت العمل والتجار، هل زاولوا يعني أعمالهم؟
مزاولة الأعمال التجارية أو اليومية حول السوق الشعبي سابق الأواني، لأن الجيش ما زال ينتشر في كافة المحاور، والمواطن يعني يحاولون العودة إلى منازلهم وإلى أحيائهم، ولكن الحركة حركة التنقل بطيئة جدا، والناس خائفة من أن تكون ضحية للضربات المدفعية أو الضربات الصاروخية بين الحين والآخر بين طرفي الصراع.
شكرا جزيلا لك الأستاذ صالح محمد عبد الله، وكذلك شكرا للمستمعين الأعزاء على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى من برنامج حديث اليوم. تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.
أهلا ومرحبا بك أستاذ جمال آدم، عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر، مؤتمر القضاء الإنسانية المزمع قيامه من قبل هيئة محامي دارفور. بالأمس أخرجت بيان أشرت فيه كلجنة تحضيرية إلى أن الملتقى التحضيري لمؤتمر القضاء الإنسانية تم تحديده في يوم 25، سيكون هناك تواجد حضوري للملتقى في معسكر كلمة والآخرين عن طريق الوسائط. ممكن تكلمنا عن هذا الأمر؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لك والتحية لقناة إذاعة راديو دبنجا، وكذلك الشكر لإخواننا في حي محمود دارفور والسيد الرئيس صالح محمود والصادق ونائب الرئيس المشاركين. أولا نعرف برسالة جمال آدم موسى، المحامي ناشط ومدافع عن حقوق الإنسان و الخبير في قانون الدولي الإنساني، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة. فيما يختص بموضوع اللي يعني لو سمحت يا سيد الصادق خلينا نتحدث خليلا عن موضوع المؤتمر وقضايا المؤتمر وماذا يختص المؤتمر يعني.
نعم، سنصل إلى قضايا المؤتمر. نبدأ بما هو مطروح حول الملتقى التحضيري وصولا حتى لقضايا المؤتمر.
حقيقة الهيئة وشركاء الهيئة دعت شركائها لاجتماع هام في 30/1 للتشاور حول تنظيم مؤتمر أسفيري لبحث القضايا الإنسانية في المناطق المتأثرة بالحرب، وده كان بالقاهرة. ونحن من هنا برضو لازم نوصل يعني صوت شكر للسلطات بالقاهرة لتفهمهم للأمر ولتعاملهم الجميل مع شئنا معنا في كل خطاباتنا وفي التواصل اللي تم بيننا وبينهم. خصوصا المؤتمر الإسفيري اجتمعت الحياة وشركائها وناقشنا مسائل كثيرة، خاصة فيما يتعلق بالمجاعة وكيف كيف يتم انعقاد اين يتم المؤتمر. فكانت من الخيارات المطروحه انه المؤتمر في البدايه كان مؤتمر اسفيري، ثم تطور الامر لانه يكون اسفيري وحضنه توعيه او توصيل صوت الحامش او المتضررين من الحرب بما حصل او بما حدث او بما يحدث لهم من مجاعه للظروف اللي بتمر به الازمه في السودان. وبالتالي حددنا ثلاثة مواقع، اللي هو القاهرة، جنوب السودان، وهم دولتان سجارتان وصديقاء وأشقاء للدولة السودانية، وهو حمهم. وكذلك كان واحد من الاقتراحات انه يكون في موقع الحدث، والآن توصلنا لانه الامر يجب انه يكون في موقع الحدث لما له من اثر كبير في توصيل الصوت ولكشف الحقيقة والواقع للمجتمع الدولي والمحلي والإقليمي وللمواطن المغلوب على أمره الموجودة في دارفور. في اجتماع مبارح وكان ضم عدد كبير جدا أو كل اللجنة التحضيرية، فتوصلنا لأنه المؤتمر يجب أو المنصة الأساسية يجب أنها تكون في معسكر كلمة، ومن خلاله بواسطة الوسائط او بواسطه واحده من الوسائط سواء كان زوم ولا اي واحده ثانيه من الوسائط يتم مشاركه الجميع اللي موجودين خارج السودان وخارج داخل السودان، يتم ربطهم ويتم مناقشه قضايا المؤتمر او التحضير للمؤتمر القادم في شهر 5 ان شاء الله. هذا ما توصلنا اليه.
سمع استاذ جمال، يعني اهم القضايا اللي حيتم تناولها في المؤتمر التحضيري شنو هي؟
أهم القضايا التي يجب أن يتناولها المؤتمر التحضيري وضع معايير للمشاركين، إنه من هم الذين يسمح لهم بالمشاركة. وحقيقة المؤتمر لا علاقة له بالقضايا الحرب ولا بالقضايا السياسية، هو فقط بالقضايا الإنسانية، وفي القضايا الإنسانية محصورة في لفت نظر المجتمع المدني وإقناعهم بأن هنالك مجاعة في دارفور وليس فجوة، لأن المجتمع الدولي والأمين العام يتحدثون عن فجوة غذائية في دارفور، وهو يعني في الحقيقة هو مجاعة بمعنى الكلمة، نقص حاد في الغذاء والأدوية المنقذة. وواحدة من أهداف المؤتمر التحضيري هو وضع معايير للمشاركين وعدد الأوراق التي يجب أن يتم تقديمها وتحديد المكان والزمان للمؤتمر القادم في شهر مايو، ويمكن حسب الظروف ممكن نقرب الوقت لشهر 4، ولكن الآن بحسب تقديرنا إنه يكون في شهر 5. من الحاجات اللي يجب تناقش في يوم 25 إنه كيف نقنع المجتمع الدولي ونقنع الأطراف الصراع على العرض اللي هو حكومة السودان والجيش السوداني أو الدعم السريع أو الحركات الكفاح المسلح، يعني كيف نجد طرق آمنة لأنه المشاركين حضوريا ممكن أن يشاركوا في إيصالهم لمعسكر كرمة ولا مش ممكن أو غير ممكن، يعني برضو يجب أن ننظر في الموضوع ده. هناك قضايا كثيرة جدا يجب مناقشة، ولكن الهدف برضو الهدف الأساسي من مؤتمر يوم 25 هو برضو جزء من الحملة. واحدة من الحاجات المهمة جدا برضو يجب مناقشته هو إمكانية وجود الشبك، هل هي متوفرة أم غير متوفرة، هل يمكن دعمه بأي مسهلات أو أجهزة أخرى لدعم المهم. دي واحدة من الحاجات اللي ممكن مناقشته في يوم 25.
نعم أستاذ، يعني الآن أنت كأنك بتشير إنه المؤتمر أو الملتقى التحضيري سيحدد أين يقام المؤتمر، ولكن من قبل يعني طالعتنا عدة بيانات من الهيئة تشير وكأن المؤتمر سيقام في القاهرة، هل تم تغيير هذا الأمر؟
حتى الآن لم يتم تغيير الأمر، وما زلنا في تواصل بيننا وبين السلطات المصرية، لكن أعضاء اللجنة التحضيرية رأوا إنه الأثر يكون أبلغ ويكون أثر كبير لو تم الاجتماع بداخل السودان، خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب، مثلا مع المعسكرات، وواحد من المعسكرات الكبيرة في العالم معروفة معسكر كلمة، حيث يموت عدد كبير جدا من الأطفال والنساء بسبب الجوع، وكذلك هنالك عدد كبير جدا من النازحين الجدد اللي وصلوا لجبل مرة اللي هو مناطق سيطرة الأستاذ عبد الواحد محمد نور. برضو واحد من الخيارات إنه يكون لو توفر العمل وتوفر الدعم إنه يكون في جبل مرة وكذا، ولكن ما زال الفكرة بتاعت إنه الأمر يقام في القاهرة هو مطروح، والتواصل بينه وبين السلطات المصرية ما زالت جارية. لو أمكن إقامة المؤتمر في دارفور طبعا يكون الوضع أفضل بالنسبة لي، ولكن ما زال الأمر تحت البحث والنقاش. يعني
أستاذ جمال، يعني في ختام لقائنا هذا يعني كلمة أخيرة فيما يخص المؤتمر التحضيري للمؤتمر العام للقضاء الإنسانية بدارفور.
لو كان لي الرسالة حول الصراع بدهوة الدعم السريع وكذلك حركات الكفاح المسلح، انه ياخذوا الامر بجديه، وانه الامر هي يعني الامر اصبح امر مجتمع، وانه مده الصراع في كل السودان لو استمر الامر بنفس النهج وبنفس الصراع، هنالك السودان سوف لا يكون هنالك دارفور، وسوف يكون نفس اللي ما حصل في رواندا وحصل في حتات كثيره جدا بسبب المجاعات. وبالتالي يجب على المجتمع الدولي تحديدا الأمين العام للأمم المتحدة في الاتحاد الأوروبي وكل الفاعلين في المجال الإنساني عليهم دعم يد أمر والضغط على الأطراف المتحاربة بالسماح للإغمارات العاملة ولحماية العمال القائمين بالخدمات الإغاثة والخدمات الطبية في دارفور، وأن الإغاثة متصل بأسرع أموالهم المتضررة ما نرجوهم.
أستاذ جمال آدم موسى، أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجا وتتحدث عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر القضايا الإنسانية في دارفور، تحدثنا عن الملتقى التحضيري للمؤتمر. شكرا لك أستاذ جمال، شكرا جزيلا.
شكرا أستاذ الصادق.
هذه هي الحرب، فالذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم موجز بأهم عناوين نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024. الطيران الحربي التابع للجيش يقصف أهداف للدعم السريع في شرق الفاشر، وأنباء عن قصف جوي لمنطقتي كبكابية والزروك. قوات الدعم السريع تشن هجوما عنيفا على سلاح الإشارة لليوم الثالث، وتجدد هجومها على كوبري ود البشير في أم درمان. دعوات في مجلس الأمن لفرض عقوبات على منتهكي القانون الدولي الإنساني بالسودان. بعثة السودان في الأمم المتحدة تنفي عرقلة المساعدات وتدعو لإعادة النظر على العقوبات المفروضة على السودان. مساعد القائد العام للجيش ياسر العطا يدعو المقاومة الشعبية لانتخاب برلمانات محلية وقومية. لجان المقاومة الموقعة على الميثاق الثوري تعتبر تصريحات العطا محاولة لاستبدال لجان المقاومة بالمقاومة الشعبية. منظمة الهجرة الدولية ارتفع عدد اللاجئين والنازحين منذ اندلاع الحرب إلى 8.5 مليون. حريق يقضي على عشرات المحلات التجارية بسوق رهيد البردي جنوب دارفور. حريق هائل في معسكر كفرن بشرق تشاد يقضي على عدد كبير من منازل وممتلكات اللاجئين. النازحون في معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور يشتكون من تزايد وفيات الأطفال والمسنين جراء سوء التغذية. نزوح 56 أسرة من قرية قردوت نيامة بمحلية العباسية بسبب هجوم شنته قوات الدعم السريع الجمعة الماضية. عمليات نزوح واسعة النطاق جراء هجوم قوات الدعم السريع على قرية القردود بمحلية الرهد بولاية شمال كردفان يوم الجمعة الماضية. عودة جزئية للكهرباء لمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور. انقطاع تام للتيار الكهربائي في عدد من الولايات، ووزير الطاقة يؤكد أن الحكومة تتجه لفك احتكار إنتاج الكهرباء. وزارة التربية تشرع في خطوات عملية لامتحانات الشهادة السودانية. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.